وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد، فقد رتبته أي هذا الكتاب وهو كتاب الكفاية على مقدمة كما تقدم بالأمس ومقاصد وخاتمة. أما المقدمة ففي بيان أمور الأول، المصنف أولا يعرف موضوع كل علم بما هو بما يعم جميع العلوم، ثم بعد صفحة يأتي ويعرف موضوع علم الأصول. فإذا الآن نحن بصدد بيان موضوع كل علم، لا بما هو علم أصول بل بما هو علم يعم جميع العلوم. ولذا قال إن موضوع، هاي كلمة إن موضوع مبتدأ، خبرها وهو الذي عقد، خبرها هو نفس موضوعاتي، هو نفس موضوعاتي. إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. الجملة الواقعة من وهو إلى كلمة في العروض، هذه جملة معترضة وقعت بين المبتدأ والخبر، أراد المصنف بواسطتها أن يميز بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. وقد تقدم بالأمس ما هو المراد من العوارض الذاتية والغريبة. إن موضوع كل علم، ما هو موضوع كل علم؟ وهو الذي يبحث فيه، كلمة فيه يرجع الضمير إلى العلم، وهو الذي يبحث فيه أي في ذلك العلم، فيه أي في العلم، عن عوارضه الذاتية. هذه الجملة موجودة كما تقدم بالأمس في حاشية ملا عبد الله المنطق. فإذا مرت علينا الذي أضافه المصنف ها هنا كلمته وجملته التفسيرية، أي بلا واسطة في العروض. بكلمة بلا واسطة في العروض أدخل المصنف الكثير من العوارض التي هي عند المناطقة والمشهور من العوارض الغريبة، كما لو كان الشيء بواسطة ثبوتية كالحرارة العارضة على من؟ على الماء بواسطة النار، فهنا الواسطة ثبوتية مباينة للمعروف. فعلى قول المشهور تكون الوسائط الثبوتية من العوارض الغريبة، لكن على مسلك المصنف تكون من؟ من العوارض الذاتية. أي بلا واسطة في العروض والوسائط العروضية، تقدم بيانها في الأمس. إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، أي نفس موضوعات مسائله، أي العلم، الضمير يرجع إلى العلم. فإذا موضوع كل علم هو نفس موضوعات المسائل، يعني أن المسائل المتشتتة على تعددها وتكثرها، هذا التعدد والتكثر يرجع إلى موضوع واحد، ذلك الموضوع الواحد متحد مع من؟ مع تلك المسائل عينا وخارجا. أرجو التوجه إلى شيء. الكلمة في علم النحو مثلا هي موضوع علم النحو، والحال أن مفهوم الكلمة ومفهوم الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب، والمضاف إليه كذا، والحال كذا إلى آخرها. هذه بلحاظ المفهوم تتغاير مع مفهوم الكلمة. مفهوم الكلمة لغة شيء، والفاعل شيء، والمفهوم به شيء، وكذا شيء، لكنها متحدة معها عينا، يعني أن المسائل المتعددة كالفاعل كذا والمفعول به كذا عينا وخارجا في الواقع والحقيقة هي عين الكلمة. فالكلمة تارة تكون فاعلا، وتارة تكون مفعولا به، تارة تكون مفردة، تارة تكون مثنى، تارة تكون مجموعة. ولذا قال كما سيأتي أن المراد من الاتحاد هو الاتحاد العيني الخارجي، يعني أن المسائل خارجا وعينا متحدة مع موضوع ذلك العلم، لا أنها متحدة معه مفهوما بتغايرهما مفهوما. ولذا قال وهو نفس موضوعات مسائله عينا أي خارجا. فالموضوع متحد مع المسائل في الخارج، يعني أن الفاعل مرفوع هو عين الكلمة فهي تتحد معه خارجا. الجملة الثانية عطف تفسير، الجملة الثانية العبارة الثانية عطف تفسير، وما يتحد معها مع المسائل خارجا. عطف تفسير، ما المراد من عينا؟ أي ما يتحد مع المسائل خارجا. واضح العبارة؟ أي ما يتحد مع المسائل خارجا. بلي، وما يتحد موضوعات المسائل، المسائل هي موضوعات المسائل. وما يتحد معها أي وما يتحد مع موضوعات المسائل خارجا، نفس العبارة. واضح العبارة لحد الآن؟ وإن كان، من هو كان؟ موضوع العلم. وإن كان موضوع العلم يغايرها، أي يغاير موضوعات المسائل مفهوما، يعني هي بحسب المفهوم تختلف، الفاعل غير الكلمة، لكنها بحسب الواقع الخارجي والعيني هي هي. تغاير الكلي كالإنسان، ومصادقه كزيد وعمر وهند. فالإنسانية مع زيد وهند في الخارج متصادقة متطابقة، فالإنسان هو زيد خارجا والإنسان هو هند خارجا. وإن كان مفهوم الإنسانية غير مفهوم العمرية والهندية. وعبر تغاير الكلي ومصادقه، عطف تفسير أيضا، والطبيعي وأفراده. الطبيعي يوجد بوجود أفراده في الخارج، فالأفراد الخارجية هي عين الكلي الطبيعي. كلامنا عن الكلي الطبيعي لا الكلي المنطقي. الكلي الطبيعي موجود بمن؟ بوجود أفراده. فالأفراد في الخارج هي عين الكلي الطبيعي. فهذا من باب عطف التفسير والبيان. والطبيعي وأفراده من بعد ما قال أن موضوع كل علم هو المتحد مع موضوعات المسائل، جاء ليتكلم عن المسائل فقال والمسائل عبارة عن جملة، يعني عن مجموعة. المراد من الجملة للبعض، أي عبارة عن مجموعة من قضايا متشتتة، أي متكثرة متعددة، أي متكثرة متعددة. جمعها أي تلك المسائل المتشتتة. المسائل المتشتتة، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، الحال كذا. هذه المسائل متشتتة أم لا؟ قد تشتتت في بعض الأحيان موضوعا ومفعولا، فكل جملة وكل قضية وكل باب كان بموضوع خاص وبمحمول خاص، والحال أنها جميعا اجتمعت في موضوع واحد. متشتتة جمعها، أي جمع تلك المسائل المتشتتة، اشتراكها أي اشتراك المسائل جميعا، اشتراكها جميعا في من؟ في التخلي في الغرض. يعني أننا بواسطة وحدة الغرض نستكشف وحدة الموضوع. أرجو التوجه إلى شيء. هنا المصنف يريد أن يشير إلى قاعدة فلسفية لا بد من التوجه إليها. هناك قاعدة وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهذه القاعدة كما تعلمون إنما هي في الواحد الحقيقي وهو الحق، يعني في الوحدة الحقة الحقيقية وهي الوحدة الإلهية. فقال الفلاسفة أن الوحدة الحقة الحقيقية وهي الوحدة الإلهية لأنها بسيطة من كل الجوانب والنواحي، لا تعدد فيها لا خارجا ولا مفهوما، فلا يصدر منها إلا الواحد وهو عالم الإمكان دفعة واحدة. فالمراد من الواحد الذي يقول به الفلاسفة ليست وحدة لأمر جزئي خاص، فالمراد هم الوجود المنبثق، والوجود المنبثق هو الهيكل الإمكاني. فقالوا لتمامية العلة وفيضها وكرمها وأنه لا إمساك في جوده سبحانه وتعالى، ولأن عالم الإمكان محض القبول فمحض الفاعلية في مقابل محض القابلية، كانت فيضا وكان الوجود الإمكاني قبولا لذلك الفيض. فالوجود الواحد الحق الحقيقي صدر منه الواحد وهو الوجود الإمكاني وهو الوجود المنبسط. واقع عبارة، نحن لسنا بصدد بيان القواعد الفلسفية، لأن القواعد الفلسفية بيناها في كتاب المنظومة، بيناها في كتاب التجري، لكن من باب تطبيق العبارة. كيف يقول المصنف، أرجو التوجه، كيف يقول المصنف وكيف يستند المصنف إلى أن الغرض الواحد الجامع للمسائل المتعددة المتشتتة لا بد وأن يرجع إلى وحدة موضوع؟ هذه ترجع إلى أي قاعدة؟ واضح المسألة؟ فقال العلماء وقال الشراح لعبارته أن المصنف قدس سره أراد أن يشير إلى القاعدة الحكمية، وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. فوحدة أرض التوجه، فوحدة المعلول، من هو المعلول؟ الغرض هنا، أرض التوجه المراد من المعلول ها هنا الغرض. ولا ننسى أن المصنف رجل عظيم لا يقول أن الغرض معلوم، بل يريد أن يقول أن ملاك القاعدة الحكمية وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد جارية في المقام، لأن بين العلة والمعلول تضايق، وبين الغرض ووحدة الموضوع تضايق أيضا. فإذا ملاك القاعدة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد جار في المقام، لا أن القاعدة بنفسها تنطبق في المقام، لأن القاعدة إنما هي أين؟ في الواحد الحقيقي والمعلول الحقيقي والواحد. ولم يقل الفلاسفة بجريانها في كل معلول وفي كل علة، فما قالوا أن كل علة لا يصدر منها إلا الواحد. العلل الأخرى باستثناء الحق سبحانه وتعالى وهي علل عالم الإمكان، كلها متكثرة متعددة من جوانبها المختلفة محدودة، مركبة، وإذا كانت محدودة أو مركبة لا بد وأن يتكثر المعلول لتعدد جوانبها وحيثياتها. فإذا هذه القاعدة لا يتصور متصور أنها جارية في كل علة ومعلول، بل إنما تجري فقط وفقط في العلة الواقعية الحقيقية وهي الحق سبحانه وتعالى. فوحدة العلة الواحدة الحقيقية توجب وحدة المعلول. ولما كان هنا الغرض بحكم المعلول، لأن ملاك القاعدة يا ملاك، وهو ملاك العلية والمعلولية والتضايد جار في المقام، فلذا قالوا أن وحدة الغرض تنبئ عن وحدة الموضوعين. هكذا وجه البعض كلمات ولعل المصنف ما أراد من هذه الكلمة، وهي أن وحدة الغرض تكشف عن وحدة الموضوع القاعدة الحكمية المشهورة، بل أراد أن يقول بلسان عادي وبلسان عام يفهمه كل أحد، وهو أن العقلاء إذا وجدوا مسائل متعددة تجتمع تحت غرض واحد اعتبروا ذلك العلم علما واحدا. المسألة لا تحتاج إلى قاعدة فلسفية. مثلا لما كان الغرض من علم العربية صون اللسان عن الخطأ في المقال، جمع الأعلام المسائل المختلفة النحوية تحت قاعدة واحدة وهي علم النحو مثلا. فالمسائل متكثرة، لكن لما كانت عند العقلاء تجتمع تحت غرض واحد وهو صون اللسان عن الخطأ في المقال، اعتبرها العقلاء علما واحدا. وكلولا المسائل متكثرة في الفلسفة، لكنها لما كانت ترجع إلى غرض واحد وهي معرفة الوجود أرجعها العقلاء إلى من؟ إلى علم واحد. فلعل المصنف إذن أراد أن ديننا العقلاء لا ينظرون إلى تعدد المسائل أو عدم تعددها، وإنما ينظرون إلى وحدة الغرض. فكل مسألة وجميع المسائل التي تدخل تحت غرض واحد يعتبرها العقلاء فنا واحدا، وإن تكثرت أسماء تلك المسائل أقربها. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة مختلفة متكثرة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض. يعني أن المسائل المتشتتة إذا دخلت في غرض واحد اعتبرت عند العقلاء فنا واحدا. في الدخل في الغرض الذي لأجله، أي لأجل هذا الغرض دون هذا العلم، يعني دون علم الأصول، دون علم العربية. واضح؟ فالمسائل التي تجتمع تحت غرض واحد وهو استنباط الحكم الشرعي اعتبرها الأعلام علما واحدا. المسائل التي تدخل تحت علم واحد وهو صون اللسان عن الخطأ اعتبرها العقلاء علما واحد، حتى ولو لم يفسر كلمات المصنف بمن بالقاعدة الفلسفية دون هذا العلم. ولأجل أن الوحدة بالغرض وأن التعدد بتعدد الأغراض، فلذا قد تتداخل مسائل فنجدها بنفسها في علم الصرف وإذا هي بنفسها في علم النحو، وإذا هي بنفسها في اللغة، وإذا هي بنفسها في المعاني والكذا، وإذا هي بنفسها في باب آخر، وإذا هي بنفسها في علم الأصول كالأوامر. أمر أوامر يبحث عنها في اللغة، ما هي وكيف تجمع وكيف تكون. وإذا كلمة أمر وأوامر مرة ثانية تدخل في من؟ في علم الأصول، فيبحث عنها الفقيه لجهة وغرض، ويبحث عنها النحوي لجهة وغرض آخر. واحد العبارة. فلذا قد يتداخل بعض العلوم مثل علم النحو، علم الأصول، علم اللغة، قد يتداخل في مسألة واحدة، يعني مسألة واحدة تدخل تحت جميع هذه العلوم، لكن لاختلاف الأغراض يبحث عنها في كل فن من جهة خاصة. قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل. ما المراد قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل؟ يعني أن بعض المسائل قد تكون في علم وهي بنفسها في علم آخر. أحسنت. مما كان له دخل في مهمين. هاي كلمة مهمين أراد منه غرضين، يعني المسائل قد تكون في أبواب مختلفة، في علوم مختلفة، إذا كان لها دخل في غرضين، ففي غرض تكون فلسفية، ففي غرض آخر تكون كلامية، ففي غرض آخر قد تكون لغوية. مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما من المهمين من الغرضين دون علم على حد. لهذا الغرض دون علم النحو، لهذا الغرض دون علم الأصول. فمسألة واحدة أو مسائل معينة دخلت في بابين، فيصير ما هو يصير؟ فيصير بعض المسائل من مسائل العلمين المختلفين لاختلاف الأغراض. فيصير بعض المسائل من مسائل العلمين المختلفين. لماذا تصير؟ لاختلاف الأغراض. هنا إشكال أورده المصنف على نفسه، وهو أنه إذا كان من الممكن أن تدخل بعض المسائل في فن لغرض وتدخل في فن آخر لغرض آخر، فلماذا لا يجوز أن تكون جميع المسائل هي داخلة في غرضين؟ ألف مسألة هي بنفسها مسائل علم الأصول، وهي بنفسها مسائل علم النحو، وهي بنفسها مسائل علم الكلام، واضح مثل علم الكلام مثلا. يقول المصنف ليس من الممتنع عقلا تحقق هكذا شيء، لكن دخول بعض المسائل في بعض العلوم هذا جار بحسب العادة، لكن كون المسائل بكلها وبتمامها هي المسائل التي تكون في علمين هذا بعيد عادة. فإذا ادعى المصنف البعد بحسب العادة، يعني أنه من البعيد عادة أن تكون مسائل معينة كألف مسألة هي بنفسها مسائل علمين مختلفين. واضح العبارة. لا يقال على هذا، يعني على فرض كون بعض المسائل تدخل في علمين لاختلاف الغرضين، لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما. يعني ألف مسألة هي بنفسها موضوع علم لعلمين، هي بنفسها موضوعات علمين، مسائل علمين، بل في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمان أي غرضان. يعني إذا تعدت الأغراض يمكن أن تقول إذن على أن مسائل متعددة في ألف مسألة لاختلاف الأغراض هي بنفسها مسائل لكذا علم، وهي بنفسها مسائل لكذا علم آخر. فيما كان هناك مهمان أي غرضان متلازمان فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة، يعني على عدة من القضايا أي من المسائل. فعدة من القضايا، عدة من المسائل، قد يقول القائل هي بنفسها لاختلاف الغرضين تكون لفنين لعلمين مختلفين. الأمر وأوامر قد يبحث عنها لغة ما المراد من الأمر والأوامر، وقد يبحث في علم الأصول هل أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، موشلو سيدنا، وقد يبحث عنها في علم الكلام أيضا، موشلو. مسألة الأمر مسألة من المسائل وليست علما. مسألة مسائل متشددة يجمعها الدخل في الغرض، الأوامر، النواهي، العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد، الكذا، الاستصحاب، البراء، هذه مسائل متعددة. أما الأوامر فهي مسألة واحدة، هذا لا ينكره المصنف، مسألة واحدة كمسألة أمر وأوامر، لاختلاف الحيثيات، لاختلاف الأغراض، تكون داخلة تحت باب الأصول، تحت علم الأصول، وتكون داخلة تحت علم اللغة مثلا. هذه مسألة واحدة، نحن كلام ليس كلامنا في من في مسألة واحدة، الكلام في المسائل المتعددة المتكثرة ككون هذه المسألة خاصة، الظواهر، الاستصحاب، البراءة، الأوامر، النواهي، ال وهي مسائل علم الأصول بكلها وبتمامها، هذه هي مسائل علم الأصول، وهي مسائل اللغة، وهي مسائل النحو، وهي مسائل كذا، وإلا مسألة واحدة بكل شؤونها تدخل في بابين لا مانع من ذلك. لكن المسائل المتعددة التي تشكل علما واحدا، هل يمكن أن تكون بنفسها لعلمين مختلفين لاختلاف الأغراض أم لا؟ واقع عبادة. لا يقال يمكن كذا كذا فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا، لا يكاد انفكاكهما، انفكاك الغرضين، لا يكاد انفكاكهما أي انفكاك الغرضين. لا يقول قائل بهذه المقالة على أنه يمكن أن تكون مسائل بكلها وبتمامها داخل في علمين لاختلاف الغرضين، واقع عبارة. فإنه يقال، لا يقال، الجواب فإنه يقال، فإنه يقال مضافا، هذا هو الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول، فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك، يو ذلك إلى بعد كون مسائل هي بنفسها كألف مسألة داخلة في علمين بنفسها بلا زيادة ولا نقصان، مضافا إلى بعد ذلك. فإذا أولا ادعى المصنف البعد بحسب العادة، عفوا، مضافا إلى بعد ذلك يعني أن هذا من البعيد، بل امتناعه عادة، بل هذا من الممتنع عادة. الامتناع كما تعلمون على نحو، تارة يكون الامتناع عقليا كعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، كعدم جواز اجتماع الوجود والعدم، كعدم جواز اجتماع الضدين وأمثال هذه الأمور. فإذا الامتناع تارة يكون عقليا، وإذا كان الامتناع عقليا لا يمكن الاستثناء له، لأن المسائل العقلية ليست قابلة للتخصيص، واضح مثلا؟ فلا يمكن لقائل أن يقول إن النقيضين لا يجتمعان إلا في كذا، هذا باطل وخطأ. لكن الامتناع بحسب العادة، يعني بحسب الجري الطبيعي والموازين الطبيعية الأولية، بحسب الموازين الأولية الطبيعية العادي، الآن أنا وأنتم لا يمكننا بحسب العادة في هذه اللحظة أن نكون في مكة المكرمة، بل من له علم بأم الكتاب قادر، من له كذا قادر، يعني هذه المسألة بل امتناعه عادة لا يكاد. يقول لو فرضنا تحقق هكذا شيء بأن كانت مسائل معينة كألف مسألة هي مسائل فنين مختلفين مكلولة، يقول لو فرضنا هكذا لا يكاد. يقول إذا كانت هكذا كيف نسمي هذا علمين مختلفين؟ فهو علم واحد لا يمكن أن يسمى بعلمين مختلفين، هو علم واحد لكنه يبحث عنه تارة لكذا غرض وتارة يبحث عنه لكذا غرض، فهذا لا يسمى بعلمين مختلفين، علم واحد له أغراض متعددة. أقرأ العبارة. فإنه لا يكاد يصح لذلك أي لاتحاد جميع المسائل، فإنه لا يكاد يصح لذلك أي لاتحاد جميع المسائل تدوين علمين، هذا لا يسمى بعلمين، وتسميتهما باسمين. واضح العبارة؟ بل كأنه قال بل لازمه تدوين علم واحد. لو كانت المسألة من هذا الباب لسميت هذه المسائل بكلها وبتمامها علما واحدا لا علمين متعددين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه في هذا العلم الواحد، يبحث فيه أي في هذا العلم الواحد تارة لكلا المهمين، يعني لكلا الغرضين، هو علم واحد لكنه يبحث عن غرضين. واضح مثلا؟ وأخرى كأنه قال يبحث فيه لأحدهما، يعني لأحد الغرضين. واضح مثلا؟ وهذا وكون المسائل بكلها وبتمامها كألف مسألة هي بنفسها مسائل علمين مختلفين، وهذا بخلاف ما لو كانت بعض المسائل كما تكلمنا الآن كتلمة أوامر وأمر، وهذا بخلاف ما لو كانت بعض المسائل داخلة في فنين وفي غرضين متعددين، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. واضح؟ في بعض المسائل، فهنا يمكن أن نقول أن هذه المسألة أو بعض المسائل دخلت في هذا الباب لجهة ولغرض فكانت من هذا العلم، ودخلت في هذا الباب فكانت من ذلك العلم، وإن كان كل من العلمين لهما مسائل متعددة أخرى غير هذه المسألة الداخلة أو هذه المسائل الداخلة. بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة واحدة أو أزيد من مسألة واحدة كمسألتين كعشر مسائل في جملة مسائل العلمين المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى، يعني هذا واضح وثابت ومشاهد في الخارج، فإن مسألة واحدة أو أزيد من مسألة واحدة قد تدخل في علمين مختلفين لاختلاف الأضرار. واقع مثلا؟ وقد انقدح، كلمة انقدح كما تعلمون أي ظهر أي تبين، وقد انقدح بما ذكرنا، ما الذي ذكرنا من أن المسائل، هذا الذي ذكرنا سابقا أول صفحة، بما ذكرنا من أن المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدفع في الغرض، هذا الذي ذكرنا. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو بتمايز الأغراض، فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن العلوم يمتاز بعضها عن بعض لا لتعدد الموضوعات، فإن موضوع الفاعل غير موضوع المفعول به، ومحموله أيضا الفاعل مرفوع، فالموضوع شيء والمحمول شيء. في مسألة أخرى اختلفت المسألة، المفعول به منصوب أيضا، هذا مبتدأ وخبر اختلف عن المبتدأ والأخبر المتقدم، فيريد أن يقول أن تعدد الموضوعات لا يعدد الفنون، تعدد المحمولات لا يعدد الفنون، تعدد النسب لا يعدد الفنون، الذي يوجب تعدد الفنون هو اختلاف الأغراض. الذي تقدم أن وإننا بحسب من اختلاف الأغراض إما للسيرة العقلائية أو للقاعدة الفلسفية نستكشف وحدة الموضوع، فكأنما أردت وجهه فكأنما وحدة الغرض معلولة لأن فيها ملاك المعلولية، ووحدة الموضوع علة، فوحدة الموضوع ينبئ عن وحدة الغرض، ووحدة الغرض تنبئ عن وحدة الموضوع. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض، يا أغراض الداعية الباعثة إلى التدوين، الأغراض هي التي تستوجب تدوين العلوم المختلفة. الغرض وهو صون اللسان عن الخطأ في المقال، دعا العرب لكي يدونوا مثلا علم النحو. الداعية إلى التدوين لا الموضوعات ولا المحمولات، الموضوعات والمحمولات قد تتكثر، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، لا الموضوعات والمحمولات، وإلا كان يعني ولو كان التعدد بحسب الموضوعات والمحمولات، وإلا كان كل علم كل باب من أبواب علم من العلوم، باب الفاعل لكان علما على حده، باب المفعول به، باب كذا الحال لكان علما من العلوم، وإلا كان كل باب من أبواب علم من العلوم، بل كل مسألة الباب الواحد كباب الفاعل له مسائل متعددة، مولولا لكان كل مسألة إذا اختلفت عن المسألة الأخرى عنوان موضوعا لكانت علما على حدة، بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح، يعني هذا واضح أنه ليس كذلك. فإذا التعدد بمن؟ بتعدد الأغراض لا بتعدد المحمولات والموضوعات، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد. واضح؟ فاختلاف الموضوعات والمحمولات لا توجب تعدد العلوم، كما وأن وحدتها لا توجب وحدة العلوم، قد تكون واحدة والأغراض متعددة، كما لا يكون وحدتهما أي وحدة الموضوع والمحمول سببا لأن يكون من الواحد، يعني من العلم الواحد، من الواحد أي من العلم الواحد. واضح العبارة؟ ثم إنه ربما لا يكون، يكون تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى اسم وإلى خبر مجهول. ثم إنه ربما لا يكون عنوان خاص لموضوع العلم، هكذا نقرأ العبارة. ثم إنه ربما لا يكون عنوان خاص لموضوع العلم، هذا خبر أو متعلق بالخبر جار مجرور. واضح عبارة؟ نزيد نقرأ العبارة. هنا كلام جرى بين الأعلام، هل نحتاج في كل علم إلى تعنونه بعنوان خاص؟ مثلا نقول موضوع علم النحو هو الكلمة، فالكلمة هي الجامعة لشتات المسائل، الفاعل كلمة، المفعول به كلمة، كذا كلمة. الموضوع لعلم الطب هو بدن الإنسان مثلا، فبدن الإنسان موضوع علما، موضوع علما لعلم الطب. موضوع الفلسفة هو الوجود، فالوجود عنوان خاص كان عنوانا واسما لفن الفلسفة، فهل نحتاج من أجل موضوعية الموضوع إلى عنوان واسم خاص للفنون والعلوم أو لا نحتاج إلى ذلك؟ وعبر يقول المصنف مدار موضوعية الموضوع أي حقيقة الموضوع وواقعية الموضوع لا تدور مدار الاسم، فقد نعرف اسم ذلك الشيء ككونه الكلمة ككونه الكذا، وقد لا نعرف اسمه لكن يكفينا المسائل المتعددة التي ترجع إلى ذلك الموضوع. فإذا علمنا نحن باسم ذلك الموضوع لا تدور عليه موضوعية الموضوع، علمنا أو لم نعلم، هناك فن من الفنون، علمنا باسمه أو لم نعلم باسمه، فالمدار ليس على عنوان واسم الموضوع، وإنما المدار على من؟ على واقعه في نفس الأمر، قد نعرفه باسمه وقد لا نعرفه، واضح المسألة؟ ولذا قال: ثم إنه لا يكون لموضوع العلم، ثم إنه لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص، هذه جملتنا. أما وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل، هذه جملة معترضة أيضا، أدخلها المصنف بين من؟ بين الاسم والخبر. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم، ما هو موضوع العلم؟ هذا بيان لموضوع العلم، وهو أي موضوع العلم، وهو أي موضوع العلم الكلي المتحد. قلنا هكذا معرف موضوع العلم في أول كتاب، قلنا موضوع العلم هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل، مع موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها مفهوما وما تقدم. هنا جاء فقط ببعض التعريف ولم يأتي بكله وبتمامه، وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل. هذا هو موضوع علمنا، هذا هو موضوع العلوم. فموضوع العلوم هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عينا وخارجا، المتغاير معها مفهوما. هذا الأداء يكفينا يكفينا علما لمعرفة موضوع، لمعرفة اسم ذلك الموضوع، لمعرفة اسم ذلك الفن، ولا نحتاج إلى معرفة اسمه بنحو خاص. ولذا قال: ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص، يعني قد يكون كما في النحو وهي الكلمة، وقد لا يكون، ربما لا يكون عنوان خاص، هاي كلمة، واسم مخصوص، عطف تفسير واسم مخصوص. فإذا فتفريعية، فإذا كنا لا نحتاج إلى هذا فنقول: فيصح أن يعبر عنه، عن موضوع العلم، عن موضوع العلم يعبر عنه، أن يعبر عنه بكل ما دل عليه على الموضوع، مثل من؟ كما قلنا، وهو الكلي المتحد، وهو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله عينا وكذا خارج المجنة. فإذا يكفينا هذا المقدار بكل ما دل عليه، هذا يدل على الموضوع لما يدل على الموضوع، قولنا وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عينا وخارجه يتحد مع الموضوع، هذا المقدار يكفينا. واقع عبارة بداهته عدم، لماذا لا نحتاج أرسل، لماذا لا نحتاج إلى اسم وعنوان خاص؟ تعليل لعدم الاحتياج، تعليل لعدم الاحتياج، بداهته عدم دخل ذلك إشارة المن إلى العنوان الخاص، بداهته عدم دخل ذلك، أي عدم دخل الاسم والعنوان الخاص في موضوعيته، المراد من الموضوعية في حقيقته وواقعه، يعني الحقيقة والواقع، يعني الحقيقة والواقع للفنون لا تدور مدار التسمية، وإنما تدور مدار واقعه الخارجي، واضح المسألة؟ وإنما تدور مدار واقعها الخارجي. ولذا قال: بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته، وكلمة موضوعيته أي موضوعية الموضوع، يعني أن موضوعية الموضوع وأن حقيقة الموضوع لا تدور مدار التسمية، وإنما تدور مدار نفس الأمر والواقع. عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا مثلا نقول علم الأصول هو القواعد، أو هو الصناعة كما سيأتي في التعاريف، أو هو الصناعة التي بواسطتها نتمكن من استنباط الحكم الشرعي وتطبيق القواعد الكلية على الجزئيات،
هذا المقدار يكفينا لمعرفة علم الأصول. أما ما هو اسم علم الأصول فلا نحتاج إليه، بل أصلا وقد انقدح بذلك. بما بذلك؟ يعني بكون الموضوع لا يحتاج إلى اسم خاص، وأن الاسمية لا يدور عليها موضوعية الموضوع. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول، شنو أن موضوع علم الأصول؟ يعني لا يجب أن يكون متعنونا بعنوان واسم خاص، بل يكفينا العنوان الكلي. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول؟ هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة. واضح المثل؟ هنا المصنف أرجو التوجه جاء من بهذه المقدمة ليرد على علمين من أعلام الأصول، وهما المحقق الأمي وصاحب الفصول. واضح المثل؟ فقال المحقق الأمي، فقال المحقق الأمي قدس سره، أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة. الأدلة الأربعة تعرفونها: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بقيد الدليلية، يعني بقيد الحجية. فالكتاب بقيد الحجية، يعني بما هو حجة هو موضوعنا، مو فقط الكتاب، الأدلة الأربعة. فالأدلة الأربعة بما هي حجة، بما هي دليل، هي موضوع بحثنا. هكذا قال المحقق الأمي. لكن لما كان يتوجه على هذا التعريف إشكال، أعرض المحقق صاحب الفصول عن تعريف المشهور وهو المحقق الأمي، واختار تعريفا آخر فقال: موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة، هي الأدلة الأربعة لا بقيد الدليلية، لا بقيد الدليلية. أرجو التوجه إلى هذه المسألة، أرجو التوجه إلى هذه المسألة. المسائل في كل علم، المسائل في كل علم هي التي تعرض على موضوع ذلك العلم. فأولا لا بد من فرض الموضوع، ثم تأتي المسائل التي تكون من عوارضه، مجلولة، ثم تأتي المسائل التي تكون من عوارضه. فإذا المسائل هي ثبوت شيء لشيء، المسائل هي المحمولات على الموضوع. وإذا كانت هي المحمولات على الموضوع فلا بد وأن يتم الموضوع بكل واقعه وبكل حقيقته، حتى يأتي دور من؟ دور ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المثبت له. لا بد وأن نفرض الموضوع حتى يأتي دور المحمول. واضح العبارة؟ أما ما كان من محققات نفس الموضوع ومن قيود نفس الموضوع فهذا من المبادئ التصورية للموضوع، هذا عين الموضوع، هذا من المبادئ التصورية للموضوع. والمبادئ التصورية للموضوع هي نفس الموضوع، فلا تكون من مسائله ولا تكون من عوارضه. إذا كانت الحجية الدليلية من قيود ذات الموضوع، من قيود ذات الموضوع فلا تكون من مسائله. وإذا لم تكن من مسائله خرجت الكثير من المسائل الفقهية، من المسائل الأصولية، عن كونها مسائل أصولية. مثلا من باب المثال: حجية خبر الواحد، حجية الخبرين المتعارضين، حجية كذا. كثير من المسائل التي ترجع إلى الحجية تصبح جزءا وقيدا للموضوع، فأصبح موضوعنا مركب من أمرين: من الأدلة الأربعة وقيد الحجية. فقيد الحجية صار من الحيثيات التقييدية لمن؟ للموضوع. وكل ما كان من الحيثيات التقليدية كان جزء ذات الموضوع ومن المبادئ التصورية للموضوع، واحتجنا إلى مسائل عارضة على الموضوع. فتخرج على هذا التوجه، فتخرج على هذا مباحث الحجية، مباحث الدليلية عموما ومطلقا، عن من؟ عن مسائل علم الأصول، لأنها أصبحت جزء الموضوع، وإذا كانت جزء الموضوع لا تكون من المسائل. فعلى قول المشهور والمحقق القضمي تكون أغلب المسائل خارجة عن مسائل علم الأصول. واضح العبارة؟ ففرارا من هذا الإشكال ذهب المحقق صاحب الفصول إلى أن الحجية ليست قيدا لذات الموضوع، الذي هو موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بدون قيد الحجية، حتى تكون الحجية من المسائل العارضة على من؟ على الموضوع. فجاء المصنف وقال إن كلام المحقق القمي ترد عليه إشكالات كثيرة، وهي خروج أغلب مسائل الأصول المهمة، لكن كلام صاحب الفصول أيضا ترد عليه إشكالات. الحجية أصبحت من من؟ أصبحت من المسائل كلامتي، ولم يرد هذا الإشكال على صاحب الفصول. لكن الأمور التي هي عامة وليست مختصة بالأدلة الأربعة هذه تكون خارج. الأمر هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ النهي هل يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة؟ هذا مختص بالأدلة الأربعة أو بحث عام؟ هذا بحث عام، بحث الأوامر، مو بحث الأوامر في الكتاب والسنة، وينطبق على أوامر الكتاب والسنة. النهي يدل على الحرمة أو لا يدل، هذا بحث عام ليس مختصا بالكتاب والسنة، وإنما يعرض على الكتاب والسنة. على هذا يجب أن تكون هذه البحوث أيضا، لأنها تطرح على الأعم ولم تطرح على الخاص، يجب أن تكون أيضا خارجة عن علم الأصول، والحال أنها من علم الأصول. إلا أن نقول إن هذا الإشكال يجري على القول المشهور ولا يجري على قول المصنف، لأن المصنف عمم العوارض الذاتية وجعل كل عرض ذاتي إلا ما كان بواسطة في العروض، وهنا الواسطة العروضية ليست موجودة. فإذا صاحب الفصول يرد عليه إشكال على القول المشهور، يرد عليه إشكال على القول المشهور على أن هذا من الوسائط التي عرضت بواسطة الأعم على الأخص، وهذا على القول المشهور يكون من العوارض الغريبة للذاتية. أما على قول المصنف فلا يرد إشكال، أقل عبارة تطبيقا. وقد انقدح أي اتضح وظهر بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوصه، هاي كلمة لا خصوصه إشكال من المصنف على من؟ على العلمين، الأول على المحقق القمي، والثاني على من؟ على صاحب الفصول. لا خصوص الأدلة الأربعة، يا أدلة الأربعة بهذا القيد، يعني بحيثية تقييدية، بما هي أدلة كما ذهب إليه المحقق القمي والمشهور. واضح المسألة؟ والإشكال عليه موارد، واضح؟ لأنه بهذا القيد تخرج، لأن هذا كله يصبح موضوع، الموضوع يصبح مركب، فتخرج أدلة الحجية عن من؟ عن المسائل. لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة. ثم يقول، ثم ترقى المصنف ويقول أيضا كما يرد الإشكال على المحقق القمي يرد على صاحب الفصول أيضا، بل ولا بما هي، يا هي الأدلة الأربعة، بل ولا بما هي، أي الأدلة الأربعة هي، يعني شنو هي؟ يعني بدون قيد الحجية، بدون قيد الدليلية، يعني بما هي موضوع، وتكون الحجية أيضا من العوارض عليها. يقول هذا هم أيضا يرد عليه إشكال، والإشكال قدمناه وبيناه. ولا بما هي هي. واضح المثل؟ ضرورته بداهته. أن البحث هكلمة في غير واحد تمر علينا في الكفاية كثير، المراد من غير واحد يعني كثير. ضرورة أن البحث في غير واحد أي في كثير من مسائله، أي من مسائل علم الأصول، أي من مسائل علم الأصول المهمة، كالبحث عن من؟ عن حجية الخبر. بما هو خبر، مو بما هو خبر في الكتاب والسنة وأمثال هذه الأمور. الظواهر بما هي ظواهر، بل غير المهمة ليس من عوارضها، يعني ليس من عوارض السنة. واضح؟ لماذا ليس البحث عن الخبر ليس من عوارض السنة؟ أرجو توجه. كون الخبر حجة أو ليس بحجة، مرادنا الخبر الذي والكلام الذي يخبر به المعصوم حجة أو ليس بحجة، هكذا نتكلم. أرجو توجه مبتدأ. حينما نقول الخبر وخبر الواحد حجة أو ليس بحجة، هل مراد المتكلم الشيعي أن خبر المعصوم الصادر عن الإمام الصادق مثلا عليه السلام حجة أو ليس بحجة؟ هكذا نتكلم. عاش الشيعي، عاش المؤمن أن يتكلم بمثل هذه الكلمات، أن خبر الواحد كخبر الصادق عليه السلام هو حجة أو ليس بحجة، هذا لا يتكلم عنه المتكلم. يقينا ولا شك ولا ريب أن خبر المعصوم حجة بلا شك ولا ريب، لا يحتاج إلى انضمام ضمائم لكي يصبح متواترا أو محفوفا بالقرآن، خبره حجة. فإذن ليس الكلام هنا، كلامنا في من إذن؟ الخبر الذي يحكيه زرارة عن المعصوم حجة أو ليس بحجة. فإذن كلامنا في الحاكي لا في المحكي، كلامنا في الحاكي لا في المحكي. لا كفرون بالنسبة إلى إنسان شيعي يتردد في كلام معصوم، هذا كفر، فضلا عن كونه فسخ موشلولا. فإذا كلامنا وين؟ كلامنا الخبر الذي يحكي قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم هو حجة أو ليس بحجة، هنا كلام. هذا سنة، هذا من عوارض، هذا من عوارض السنة أو من عوارض الخبر، هذا من عوارض الخبر، هذا ليس من عوارض السنة. ليس كلامنا في قول الصادق عليه السلام، كلامنا في قول زرارة يحكي السنة أو لا يحكي السنة، هذا ليس من عوارض الخبر، هذا ليس من عوارض السنة، عفوا من عوارض الخبر. وأنتم تكلمتم وقلتم تتكلمون عن من؟ عن المسائل التي تكون عوارض للأدلة الأربعة، هذا ليس من عوارض الأدلة الأربعة، هذا من عوارض الحاكي عن الأدلة الأربعة لا عن عوارض الأدلة الأربعة. فجاء الشيخ الأنصاري ليوجه هذه العبارة فقال المراد من السنة